عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطالله. والبداية مع أبرز العناوين. روسيا ترحب بأي خطة للسلام بعد تقارير حول تقديم إيطاليا خطة لحل أزمة أوكرانيا. الرئيس التونسي يبحث دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور. المجلس العسكري ينتقد البعثة الأممية في السودان مع تجدد المظاهرات. قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم رئاسة روسيا إن الكرملين لا يعرف تفاصيل عن الخطة الإيطالية المقترحة لأوكرانيا، لكنه يرحب بمشاركة جميع من يمكنهم المساهمة في التسوية. كان وزير الخارجية الإيطالي قد قدم خطة سلام لأوكرانيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حسب ما أوردته صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية. وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن دي مايو قدم خطته إلى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في نيويورك، بينما تم عرض محتوياتها أيضاً على قادة مجموعة السبع. وتنص الخطة على وقف إطلاق النار أولاً ونزع السلاح من خط المواجهة في شرق أوكرانيا، ثم تنشأ مفاوضات متعددة الأطراف بشأن الوضع الدولي المستقبلي لأوكرانيا، ما إذا كانت الدولة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي أم لا، وما الشكل الذي ستتخذه حيادها. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي هلال العبيدي. بعد التحية، ما تفاصيل هذه الخطة الإيطالية وهل بها جديد عما تم اقتراحه من دول أخرى؟
نعم، تحية لكم المستمعين الكرام. الخطة الإيطالية تتكون من 4 مراحل، تبدأ بوقف إطلاق النار الفوري، ومن ثم تحت مراقبين دوليين إعادة التفاهمات بين الطرفين أوكرانيا وروسيا، وثم الانتقال إلى المرحلة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وصولا حتى التفاهمات حول الخط الأمني الفاصل بين حلف الناتو وروسيا. طبعا هناك يعني أي خطة للسلام مرحب بها، ولكن هذه الخطة تأتي في ظروف استثنائية حقا، يعني خصوصا بعد طرد الدبلوماسيين الفرنسيين والأوروبيين من روسيا، والتصاعد أيضا على الأرض، يعني لم يوجد هناك حقا نصرا على الأرض لا بالجانب الروسي ولا في الجانب الأوكراني، مما يتيح فرض واقع حال جديد. لذلك تبقى هذه الخطة متعثرة ما لم يكن هناك قبول روسي على درجة عالية من الأهمية، وأيضا قبول أوكراني، وهنا محل شك القبول الأوكراني، لأن ما زالت القوات الروسية في أوكرانيا. وقف إطلاق النار حاليا يعني بالنسبة للأوكرانيين أنهم يخسرون هذه الحرب، وأنهم يخسرون المناطق المتنازع عليها مع الروس، خصوصا إقليم الدونباس وشبه جزيرة القرم. هذه الخطة بحاجة إلى إعادة بلورة وإلى العمل بموافقة أطراف مهمة عليها، لأن اليوم الحرب في أوكرانيا لا تخص فقط الروس والأوكرانيين، بل تخص تقريبا جميع الأوروبيين، وخصوصا بعد محاولة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.
لماذا لم تعرضها إيطاليا مباشرة على روسيا وأوكرانيا؟
يعني هناك في صراحة هناك نقص في التواصل الدبلوماسي بين أوروبا وبين روسيا، يعني خصوصا أن داخل دول الاتحاد الأوروبي الخطة هي طرحها وزير الخارجية الإيطالي، وما زالت في طور الإعداد، يعني لم طرحت، صحيح طرحت على أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ولكن حتى فرنسا وألمانيا لم يأخذوا علما بهذه الخطة، ولم يجري الكلام عنها والحديث عنها. يعني تفاجأنا بهذه الخطة ظهرت في إحدى الصحف. لذلك أعتقد أنه العمل الدبلوماسي في الطرف المظلومة ما زال جاريا على هذه الخطة، فهذه الصحيفة سربتها. لذلك حتى ليست فقط روسيا، ولكن حتى الأطراف الأوروبية المهمة لم تطلع على هذه الخطة.
ولكن يعني هل الموقف الإيطالي من الأزمة يسمح له بأن يكون وسيطا؟
إيطاليا محسوبة على دول الاتحاد الأوروبي وعلى حلف الناتو، فمن الممكن أن تكون إيطاليا قد تقدمت بهذه الخطة، ولكن الذي يصلح هو فعلا الأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة موقفه يسمح إذا تبنى هذه الخطة، لا مانع أن تكون إيطاليا هي مصدر الخطة، ولكن يجب على شخصية دولية مثل أنطونيو غوتيريش أن يتبنى هذه الخطة وأن يتم العمل عليها بعد استحصال الموافقات من الطرفين المهمين في المعادلة وهما روسيا وأوكرانيا.
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع الحكومة مشروع مرسوم إنشاء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ومشروع قرار رئاسي للدعوة إلى استفتاء دستوري في 25 من يوليو المقبل. وقال سعيد في بداية الاجتماع إن الجمهورية الجديدة ستكون بأغلبية الشعب وستقوم على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها وحقوق التونسيين في حياة كريمة، وأشار إلى أن الدستور المقبل لهذه الجمهورية سيعكس إرادة الشعب التي عبر عنها في 17 من ديسمبر 2010 وكما ترجمها في الاستشارة الوطنية التي قال إنها نجحت رغم العقبات. وكان الاتحاد التونسي للشغل قد طالب بحوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور بلا شروط مسبقة، وليس استناداً إلى نتائج المشاورات الإلكترونية التي أعلنها سعيد في ديسمبر الماضي. للمزيد ينضم إلينا من تونس المحلل السياسي منذر ثابت. بعد التحية، يعني هل يستمر سعيد في خطته ويتجه إلى الدعوة للاستفتاء على التعديلات رسميا؟
أكيد هو خيار استراتيجي برسمه هو الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية الفارق، على أساس أن هذا الدستور الجديد، دستور الجمهورية الثالثة كما يريده مع أغلبية واسعة من التونسيين، المفروض أن يقود إلى نظام رئاسي. يعني واضح أن التوجه العام أن نكون في سياق نظام رئاسي يتجاوز هنات النظام البرلماني الذي كابدت ثغراته تونس خلال الفترة الأخيرة، يعني السنوات الأخيرة منذ 2014 تقريبا وقبل 2014. الحقيقة أن المنظومة البرلمانية وتجريبية النظام البرلماني منذ 2011 حركة النهضة كانت محددة في فرض المنظومة البرلمانية التي أفرزت ديكتاتورية أحزاب، ديكتاتورية الأحزاب وتتوسطهم وتقودهم حركة النهضة. إذن بالنسبة لرئيس قيس سعيد الاتجاه واضح، النتائج أيضا ملموسة في مستوى المعطيات، في مستوى الأرقام، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي. ضروري الوصول إلى نظام يعادل بين الاستقرار من جهة وبين التعددية من جهة ثانية، مع اعتبار أن لا تزال هنالك نقاط غموض في هذا التصور. موقف رئيس قيس سعيد من الأحزاب، الموقف الإيديولوجي من الأحزاب، الموقف من تصور نظام الاقتراع لمود سكرتا، يعني هل أن الاقتراع سيكون اقتراع على الأفراد وبالتالي سيتم تهميش التنظيمات السياسية على شكل الأحزاب والمنظمات والنقابات وما شابه. يعني هذا هو الإشكال الذي لا يزال مطروح في سياق ما اعتبر الرئيس أنه هو الحوار الحقيقي، حوار قد يشمل المنظمات الكبرى، المنظمات النقابية والمهنية الكبرى، في الممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة، هيئة المحامين، لكن أيضا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. المواقف إلى حد الآن ليست تماما واضحة من الحوار، ثمة احتراز، ثمة أكاد أقول خوف من الانخراط في هذا المسار، وبالتالي دعم مسار غير واضح في جزئياته وتفاصيله. يعني الاحترازات والمعارضة حتى من معسكر 25 جويلية، من مكونات 25 جويلية، وأنا رئيس قيس سعيد لحد الآن لم يفصح عن تفاصيل الحوار الوطني، عن مكوناته، عن آلياته. اعتمد الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي لم تفضي إلى مشاركة واسعة، 500,000 مقارنة ب7 ملايين من الناخبين، يعني اعتبرت من المختصين ما يعادل عملية صبر الآراء. الاستشارة هي ما يعادل عملية صبر آراء واسع، لكن على كل حال المسار من المفروض أن يقود إلى جمهورية ثالثة، إلى جمهورية جديدة، إلى نظام سياسي رئاسي. قلت التفاصيل هي موضوع التساؤل في علاقة بالمنظومة البرلمانية، بغرفة أم بغرفتين، صلاحيات البرلمان، القانون الانتخابي، الموقف من الأحزاب السياسية. كل هذه التساؤلات من المفروض أن يقود الحوار الوطني المزمع تنظيمه بمخرجات يعلنها الرئيس في أبانها إلى تحديد إذن الإجابات المناسبة عن تلك الأسئلة.
مع استمرار المعارضة في الشارع والمظاهرات وأيضا بيانات اتحاد الشغل الرافضة، كيف يمكن أن يكون سيناريو الاستفتاء؟
تحركات المعارضة في تونس من حيث الصورة تخدم قيس سعيد، من جهة أنها حجة تؤكد أن الرجل لا يتجه نحو إرساء نظام ديكتاتوري، وأن المعارضة نشطة وتتحرك بكل حرية. لكن هذا بالطبع لا يحل الإشكال المركزي. الإشكال المركزي يتعلق بطبيعة النظام الذي يسعى قيس سعيد إلى إرسائه، ثم الأغلبية التي تدعمه في ذلك. الاستفتاء حيوي بل حياتي بالنسبة لقيس سعيد. استفتاء 25 جويلة من المفروض أن يقود إلى أغلبية ساحقة، أغلبية تسقط كل حجج وكل الاعتراضات المتعلقة ب 25 جويلية، بمراكمة قيس سعيد للسلطات، تجميعه للسلطات بين يديه. كل تلك الاعتراضات يسقطها قيس سعيد لو أنه ينجح يوم 25 جويلية في جر ما لا يقل عن 4 ملايين ناخب. 4 ملايين ناخب على الأقل سيؤكدون أن الأغلبية المطلقة للمجتمع التونسي تدعم الرئيس فيما ذهب إليه. كل فشل في 25 جويلية سينهي المسار، وسينهي المسار بطريقة يعني اختارها الرئيس. هو من ذهب إلى الاستفتاء، هو من فعل هذه الآلية، وبالتالي سيكون البناء على 25 جويلية. الموعد قريب جداً، وبالطبع هذه الإشكالية ستكون منعرج في تطور الصراع السياسي بين الرئيس وجبهة المعارضة.
هل هناك نقاط خلاف رئيسية حول هذا الدستور الجديد، وما هي إذن؟
لا، حد الآن اللجنة الاستشارية التي أعلن عن تشكيلها الرئيس في علاقة بالحوار وفي علاقة بالدستور، يعني إلى حد الآن لم تطرح الجزئيات والتفاصيل لم تطرح في علاقة الدستور. كل ما نعلمه إلى حد الآن أن الأمر يتعلق بنظام رئاسي، كل ما نعلمه إلى حد الآن أن ثمة مجاوزة لنظام برلماني، أن صلاحيات البرلمان قد تكون صلاحيات محدودة، يعني محدودة من حيث أنها لا تمس جوهريا المنظومة التنفيذية إلا في مستوى الرقابة. لكن التفاصيل والتفاصيل هامة ومحددة إلى حد الآن لم تكشف، لم تعرض. علينا أن ننتظر مشروع الدستور الذي من المفروض أن تقوم اللجنة المكلفة من الرئيس بصياغته. هو في إعلان منذ فترة وجيزة كان قد أعلن عن خلاص اللجنة المكلفة بصياغة الدستور في أجال وجيزة جدا، يعني منذ أسبوعين تقريبا قال بأن هذه اللجنة ستقوم بصياغة وبعرض المشروع في أقرب الأجال. بالتالي نحن ننتظر عرض هذا المشروع لنتمكن من التقييم، لنتمكن من أرضية نقاش، أن تكون مع أو ضد، أن يكون الاحتراز ضد النظام ككل أو ضد بعض الجزئيات والآليات وبعض المؤسسات. هل سيتم التخلي عن المؤسسات الاستثنائية التي أقرها الدستور 2014، تلك الهيئات واللجان الموازية لهيكل الدولة؟ يعني كل هذه تساؤلات هامة، تساؤلات ستحدد طبيعة النظام، وستحدد خاصة العلاقة بين السلطات، هل ثمت توازن بين السلطات؟ هل ثمت يعني صلاحية الرقابة؟ هل هنالك هيمنة بريمينانس لسلطة على أخرى؟ هل المنظومة التنفيذية ستكون بين يدي الرئيس وبالتالي ستكون محددة وذات أولوية حتى في مستوى التشريع؟ هذه تفاصيل هامة ننتظر إذن الإفصاح عن هذا المشروع بجزئياته وبعناصره.
أبدت وزارة الخارجية السودانية عدم رضائها عن أداء بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان لدورها، مطالبة البعثة الأممية بالقيام بمهامها كاملة والوفاء بالتزاماتها بما فيها تسهيل بناء السلام والمساعدة في توفير متطلبات الانتقال السياسي. وأوضح وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق في مؤتمر صحفي أن هنالك تقصيرا واضحا من البعثة في الالتزام بمهامها، منوها إلى أن السودان الآن بصدد تقييم وتقويم عمل البعثة وإصلاح مسارها. في الوقت نفسه أوقفت سلطات الأمن السودانية اثنين من قادة الحزب الشيوعي، فيما تظاهر آلاف المحتجين مجدداً ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي بالعاصمة الخرطوم. للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم دكتور عصام دكين المحلل السياسي. بعد التحية، يعني هذه ليست المرة الأولى للخلاف بين المجلس والبعثة الأممية، فأين مواطن الخلل بينهما إذن؟
وبالتأكيد البعثة الأممية جاءت في شهر فبراير الماضي في السودان بتكليف أو بخطاب رسمي من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وحينها المجلس العسكري اكتشف أنه تم استدعاء البعثة الأممية من دون التشاور مع المجلس العسكري في تلك المرحلة، وبالتالي استمرت البعثة الأممية وفق التفويض الذي أتت من أجله هو التحول الديمقراطي فقط في السودان، أنه تجري عملية انتخابية بإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإجتماع. والآن يرى المجلس العسكري أنه المبعوث الأممي فولكر تجاوز حدوده التي منحت له أو الصلاحيات التي جاء من أجلها، بدأ يتفاوض مع القوى السياسية جميعها بحيث أنه انتقى بعض القوى السياسية ورفض بعض القوى السياسية في عملية تشكيل الحكومة القادمة وعملية اختيار رئيس مجلس الوزراء القادم ومن ثم التحول الديمقراطي. المجلس العسكري بيرى أنه فولكر المبعوث الأممي تجاوز هذه الصلاحيات وبدأ يتدخل بشكل كبير جدا في السيادة الوطنية، لدرجة أنه يحدد معايير اختيار رئيس مجلس الوزراء واختيار القوى السياسية التي تتشارك في الحكومة القادمة. وبالتالي نشأ الخلاف كبير جدا بين فولكر، وربما الحكومة السودانية تقدم على إلقاء تفويض الأمم المتحدة أو عدم تجديد لفولكر في شهر يونيو القادم، تبقى حوالي 10 أيام لتجديد التفويض لفولكر من قبل الحكومة السودانية، وبالتالي ربما لا يتم التفويض له وسوف يقادر فولكر الخرطوم دون أن ينجز مهمته بسبب أنه يعني خالف القرار الذي جاء من أجله أو التفويض الذي جاء من أجله. لذلك الآن المجلس العسكري غير راضي تماما عن فولكر، وصرح عشرات المرات أنه فولكر تجاوز حدوده وربما يتم طرده من السودان أو عدم التجديد له في الفترة القادمة.
كان السودان قد بدأ حوارا وطنيا برعاية أممية، فهل فشل هذا الحوار؟
وبالتأكيد كل عوامل الفشل تأكدت تماما، لأن فولكر لم يكن محايد مع السياسية السودانية، اختار بعض القوى السياسية وافتكر هذه القوة هي التي تمثل الشعب السوداني، ولكن خرجت هنالك أصوات كثيرة جدا من الشعب السوداني، أصوات شبابية وقوة سياسية وحركات أيضا تدعي التحرر في السودان، رفضت الطريقة التي يتعامل بها فولكر مع الملف السياسي السوداني. وبالتالي أعتقد في تقديري أن فولكر فشل تماما في عملية توحيد القوى السياسية أو تقديم رؤية سياسية تتجه فيها القوى السياسية، وهو صرح بذلك عشرات المرات أن مهمته صعبة جدا في السودان، لا يستطيع التعاون مع كل القوى السياسية، وسبب فشله أو سبب هذا الحديث الذي ذكره الطريقة التي استخدمها أو المنهجية التي اتبعها فولكر في التعامل مع مع الإشكال السوداني أو الأزمة السودانية هي طريقة انتقائية تماما، وبالتالي نال سخط الشعب السوداني والقوى السياسية الأخرى، وبالتالي فشل فشلا كبير جدا فولكر، ما لم يعدل منهجيته، ما لم يعدل طريقته في التعامل مع الملف السوداني.
المظاهرات عادت بقوة، كما عادت أيضا عمليات القبض من جديد على المعارضين، فهل انتهت فترة التهدئة إذن؟
هو بالتأكيد المظاهرات الآن ليست بالقوة التي ذكرتها، لم تعد بقوة كبيرة. مظاهرات 16 مايو السابق بعد ما إلقاؤها، وبالأمس أيضا هناك بعض المظاهرة معلنة أنهم تم إلقاها لعملية الترتيب السيئة جدا وعدم تجاوز الشعب السوداني، تجاوز الشعب السوداني مع دعوة الخروج إلى الشارع، لأن الآن الشعب السوداني أيضا في أزمة اقتصادية حادة جدا وأزمة خدمات عالية جدا، وهناك بعض المشاكل الاجتماعية والأمنية في بقية أجزاء السودان، وبالتالي النداءات للخروج الشارع السوداني ضد العسكريين هي غير مكتملة تماما ولا تجد التجاوب الكامل مع الشعب السوداني، لأن الظروف التي يمر بها السودان الأمنية بتطلب التعامل الأمني الكبير أو الجانب العسكري يكون أسيب كبير جدا في المشهد السياسي وضبط عملية الشارع السياسي. أفتكر الشعب السوداني ليس كله متجاوب مع المظاهرات، وليس كله متجاوب مع قرارات التي يصدرها المجلس العسكري، هناك انقسام حاد في الشعب السوداني، لكن الكفة الرابحة هي للعسكريين الآن في السودان بشكل كبير، هم مسيطرون تماما على المشهد السياسي، يجدون الدعم من بعض القوى السياسية، قوة كبيرة جدا مساهمة للعسكريين، بتعتبر أن القوات المسلحة هي صمام أمان السودان وهي التي تسلك المسلك المحايد لحين الوصول للعملية الانتخابية وتسليم السلطة اللي قوة مدنية منتخبة.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه سيتم إنشاء 12 وحدة وتشكيلا عسكريا جديدا في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا بحلول نهاية عام 2022. صرح السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية أوليغ أوزيروف أن عددا من الدول الأفريقية طلب من موسكو المساعدة في توريد الأسمدة والسلع التموينية. أصيب 4 أشخاص على الأقل في حوادث طعن عشوائية في جنوب شرق النرويج حسب ما أعلنت الشرطة المحلية، وقالت الشرطة النرويجية إن أحد المصابين في حالة حرجة وأن الحادث لا يزال مستمرا، وقال مسؤولون إنه تم القبض على أحد المشتبه بهم في وقت لاحق. عينت سريلانكا 9 وزراء جدد في الحكومة من بينهم وزراء للصحة والتجارة والسياحة، وذلك وسط أزمة اقتصادية خانقة. وذكرت الرئاسة في بيان أن 9 وزراء في الحكومة الجديدة التي تضم أحزابا أدوا اليمين أمام الرئيس، وتولى السياسي المخضرم رانيال ويكرزمينغ رئاسة الوزراء هذا الشهر لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الشقيق الأكبر للرئيس ماهيندا راجاباكسا من منصبه. الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. روسيا ترحب بأي خطة للسلام بعد تقارير حول تقديم إيطاليا خطة لحل أزمة أوكرانيا. الرئيس التونسي يبحث دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور. المجلس العسكري ينتقد البعثة الأممية في السودان مع تجدد المظاهرات. الآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. أعلنت كندا أنها ستحظر مشاركة عملاقتي الاتصالات الصينيتين هواوي وزي تي آي في إنشاء شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G بعد سنوات من التردد. وأجرأت الحكومة الكندية هذا القرار بسبب التوترات الدبلوماسية مع بكين في السنوات الأخيرة. كانت الولايات المتحدة قد استبعدت هواوي من مشاريع شبكة الجيل الخامس على أراضيها، مشيرة إلى مخاطر تجسس أو تخريب للشبكات الغربية، وهو ما تنفيه شركة الاتصالات الصينية العملاقة. ارتفعت أسعار الذهب في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل نيسان، إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1845 دولاراً و 71 سنتاً للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1844 دولاراً و 30 سنتاً للأوقية. وارتفعت أسعار الذهب المسعر بالدولار بنحو 1.9% هذا الأسبوع مع تراجع العملة الأمريكية، فيما ستكون أول خسارة أسبوعية تمنى بها في 7 أسابيع. وافق الكونغرس الأمريكي على رزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وذلك في تأكيد جديد للدعم الراسخ لكييف الذي وعد به رئيس جو بايدن. وهذه الرزمة من المساعدة التي تشمل جانبا اقتصاديا وإنسانيا إضافة إلى أسلحة وذخائر وافق عليها عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ بعدما أقرها مجلس النواب الأسبوع الفائت، وتنتظر الآن مصادقة الرئيس الأمريكي جو بايدن عليها. أعلن صندوق النقد الدولي تقديم تسهيلات جديدة للصومال من خلال تمديد صلاحية قرض حتى 17 من أغسطس المقبل. وفي وقت مبكر من هذا الشهر طلبت الحكومة الصومالية من الصندوق تمديد فترة سداد قرضها المالي لمدة 3 أشهر. وحذر صندوق النقد الدولي في فبراير الماضي من مخاطر انتهاء صلاحية برنامج دعم الموازنة الصومالية ومدته 3 سنوات خلال مايو الجاري، والذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار تقريباً. الآن إلى أخبار الرياضة. وضع فريق إنتراخت فرانكفورت الألماني اسمه في قائمة الشرف لأبطال يوروبا ليج عقب الفوز على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي بركلات الجزاء الترجيحية 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي بالنهائي الذي أقيم على ملعب رامن سانشيز بيسكوان في مدينة إشبيلية الإسبانية. ولم يكتف إنتراخت بكأس البطولة وحجز مكان في دوري الأبطال الموسم المقبل، بل أيضا منحه هذا التتويج فرصة خوض مباراة كأس السوبر الأوروبية أغسطس آب المقبل مع الفائز من بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تقام يوم 28 من مايو أيار الحالي. أحرز ماركوس ألونسو هدفا رائعا ليمنح تشيلسي التعادل 1-1 مع ضيف ليستر سيتي ليحسم المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل الجولة الأخيرة. ورفع التعادل رصيد تشيلسي إلى 71 نقطة متأخرا بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، لكنه يتقدم ب30 نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع ترتيب. لكن تشيلسي يملك فارقا كبيرا من الأهداف، مما يعني أن جاره اللندني لا يملك فرصة واقعية لتجاوزه. انتهت جولة جديدة من المفاوضات حول انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، واضعة حلا لاختلافين رئيسيين دون التوقيع على العقد النهائي. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، إن جولة مفاوضات انتهت بالاتفاق بين مبابي وريال مدريد على نقطتين تتعلقان بمكافأة التوقيع وحقوق الصور. وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر مطلعة على المفاوضات أكدت التوافق على هاتين المسألتين، حيث تم الاتفاق على مبلغ 130 مليون يورو مكافأة التوقيع. وبالنسبة لحقوق الصور، فقد قدم ريال مدريد تنازلا بعرضه نسبة تفوق 60% والتي كان يحصل عليها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وحصل ريال مدريد على موافقة من ممثل اللاعب، ورغم أن الفريق أعد الوثائق اللازمة فإن العقد لم يوقع بعد، وهو ما أثار الغموض حول الصفقة. الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. فاز الفيلم التونسي قد حال المخرج أنيس الأسود بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان القدس للسينما العربية الذي أسدل الستارة على دورته الثانية. ونوهت لجنة تحكيم المسابقة التي تشكلت من المخرج الفلسطيني أماري جاسر والناقد المصري محمد سيد عبد الرحيم والمنتج والممثل السوداني طلال عفيفي بفيلم أوروبا من إخراج العراقي حيدر رشيد. وفي مسابقة الأفلام الوثائقية التي حملت جائزتها هذا العام اسم المراسلة التلفزيونية شيرين أبو عاقلة، فاز بالجائزة فيلم من القاهرة للمخرجة المصرية هالة جلال، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم إعادة تدمير للمخرج سيمون الهبر من لبنان. وعرض المهرجان 26 فيلما على مدى 5 أيام، وأقيمت العروض في المركز الثقافي الفرنسي والمسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي. كشف مخرج ومؤلف مسلسل لعبة الحبار سكويد جيم وانغ دونغ يوك تفاصيل تتعلق بالجزء الثاني من العمل وموعد عرضه، وقال إن محبي لعبة الحبار سيشاهدون الجزء الثاني من المسلسل في نهاية 2023 أو 2024. وأوضح يوك في مقابلة مع مجلة فانيتي فير أنه يناقش حاليا منصة نتفليكس بأمور تتعلق بالموسم الجديد، وأشار إلى أنه أعد 3 صفحات فقط من أفكار تصلح لأن تتحول إلى سيناريو حسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية. ويصور المسلسل شخصيات من فئات مهمشة في كوريا الجنوبية يشاركون في ألعاب تقليدية للأطفال بهدف الفوز بمبلغ مالي ضخم، غير أن الخاسرين في الألعاب يقتلون تدريجيا مع التقدم في المراحل في مشاهد عنيفة للغاية. لجأ الملياردير إيلون ماسك إلى تويتر لنفي مزاعم التي وردت في تقرير إخباري بأنه تحرش جنسيا بمضيفة طيران على متن طائرة خاصة في عام 2016 وفق لوكالة رويترز للأنباء. كان موقع بيزنس إنسايدر الإخباري ذكر أن شركة سبيس أكس المملوكة لماسك دفعت $250,000 في 2018 لتسوية دعوى تحرش رفعتها مضيفة طيران دون ذكر اسمها، اتهمت ماسك بالتعري أمامها. ونسب التقرير ذلك إلى امرأة مجهولة قالت إنها صديقة مضيفة، وأضاف أن الصديقة أدلت بشهادتها في إطار عملية تسوية سرية. وكتب ماسك ليؤكد أن كل الاتهامات كاذبة، وأعلن عن تحديه لكل ما يروج ضده. يعرض الفيلم الوثائقي السعودي من ذاكرة الشمال الذي يروي قصصا من حرب الخليج ضمن أفلام مهرجان أفلام السعودية الشهر المقبل. نتابع المزيد حول الفيلم في التقرير التالي.
يشهد مهرجان أفلام السعودية الشهر المقبل عرض الفيلم الوثائقي من ذاكرة الشمال للمخرج عبد المحسن المطيري. يستعرض الفيلم الوثائقي ما يقارب 10 قصص مختلفة من زوايا اجتماعية في الفترة ما بين 1990 ل 1991 أثناء حرب الخليج أو أزمة الكويت. ويركز الفيلم على ذكريات الحرب في الداخل السعودي بوجهات نظر مختلفة. وتم تصوير العمل في عدة مدن داخل المملكة العربية السعودية، ويستعرض لقطات وصور تعرض لأول مرة ضمن نطاق السينما السعودية. ويشارك في الفيلم ما يقارب 15 ضيفا يتحدثون عن ذكرياتهم ومواقف متباينة أثناء أزمة الخليج. وتعد حرب الخليج من الموضوعات المهمة التي لم يتم التطرق لها بشكل كاف دراميا وسينمائيا. وبحسب النقاد يمثل الفيلم عودة للعمل السينمائي من جديد للمخرج عبد المحسن المطيري، أحد أهم السينمائيين السعوديين ممن شاركوا في مجموعة تلاشي السينمائية والتي حققت عددا من الجوائز الخليجية. وكان المخرج عبد المحسن المطيري قد نشر عبر حسابه الشخصي على تويتر فيديو للعرض التشويقي. وتنطلق فعاليات مهرجان أفلام السعودية في نسخته 8 اعتبارا من 2 حتى 9 من يونيو 2022. وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان عن أسماء لجان التحكيم في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، وتتضمن لجان التحكيم عددا من الأكاديميين والفنانين الخليجيين العرب والأجانب.
و وفي الختام عليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم. روسيا ترحب بأي خطة للسلام بعد تقارير حول تقديم إيطاليا خطة لحل أزمة أوكرانيا. الرئيس التونسي يبحث دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور. المجلس العسكري ينتقد البعثة الأممية في السودان مع تجدد المظاهرات. ومن أخبارنا الاقتصادية، كندا تعلن أنها ستحظر مشاركة عملاقتي الاتصالات الصينيتين هواوي وزي تي آي في إنشاء شبكة اتصالات الجيل الخامس. ورياضياً، إنتراخت فرانكفورت الألمانية ضع اسمه في قائمة الشرف لأبطال يوروبا ليج عقب الفوز على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي في النهائي. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.